الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله ابن منير، سمع أبا النضر وهو هاشم ابن القاسم، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الباب في فضل الرباط في سبيل الله، وقيده البخاري رحمه الله برباط يوم لأنه هو الوارد في الحديث. والرباط معناه ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم، المكان الذي يكون مشتركا أو الذي يكون فاصلا بين المسلمين والكافرين. فالرباط هو ملازمة ذلك المكان لحراسة المسلمين منهم، لئلا يحصل على المسلمين ضرر. ويسمى هذا المكان الذي بين المسلمين والمشركين بالثغر، فملازمة هذا الثغر والبقاء فيه هو الرباط. وقد كان بعض السلف يسكنون الثغور، اتخذوا من الثغور مساكن وبيوتا طمعا في هذه الأحاديث ليكونوا مرابطين في سبيل الله. بقي هل يشترط أن يكون خارج الوطن خارج البلد؟ اشترطه بعض العلماء كما نقله ابن حبيب عن مالك أنه يشترط أن يكون الرباط في غير الوطن، أما الذي في وطنه لا يكون مرابطا. قال الحافظ: وفيه نظر، أي ليس هذا بشرط، فإن الإنسان قد يكون في وطنه وبيته وهو في هذا الثغر ساكن، وينوي بالبقاء في هذا المكان دفع المشركين إن أرادوا الدخول على المسلمين فهو مرابط ولو كان مستوطنا في ذلك المكان. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد فسرت المرابطة هنا في قوله ورابطوا أي بالرباط في سبيل الله. قال الحسن البصري وقتاده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي على طاعة الله، وصابروا أعداء الله في الجهاد، ورابطوا في سبيل الله. ففسروا هذا الرباط في سبيل الله. وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: اصبروا على الطاعة، وصابروا لانتظار الوعد، ورابطوا العدو، واتقوا الله فيما بينكم. وجاء عن زيد بن أسلم قال: اصبروا على الجهاد، وصابروا العدو، ورابطوا الخيل. أي فسرها بالآية، ومن رباط الخيل. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا داخل في الأول، فإن الذي يرابط قد يرابط بخيله ويربط خيله معه في الثغر. أيضا من الرباط الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذا فسر بعض السلف قوله تعالى ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة، جاء نحو هذا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، قال: لأن هذه الآية حين نزلت في زمن الصحابة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رباط، لما كانوا يغزون ويرجعون ولم يكن هناك رباط في ثغور، ولكن الصحيح أن الآية عامة وهي شاملة أيضا للرباط في سبيل الله، ولا يمتنع أن يأمر الله تعالى به وليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه سيوجد بعد. فإذا الرباط في قوله ورابطوا شامل للرباط في سبيل الله وشامل لانتظار الصلاة بعد الصلاة وشامل أيضا لرباط الخيل وتجهيزها وإعدادها، فالآية عامة. وذكر أيضا حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا فضل عظيم، أن رباط يوم خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة، أي بقعة الصوت، مكان الصوت، صوت العصا، خير من الدنيا وما عليها. والروح يروح العبد في سبيل الله، والغدوة، الروحة هي الذهاب في آخر النهار، والغدوة هي الذهاب في أول النهار، خير من الدنيا وما عليها، أي ذهابه إلى الجهاد وإلى الرباط في سبيل الله، سواء ذهب أول النهار أو آخر النهار، خير من الدنيا وما عليها. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا اللفظ في هذا الحديث موقف ساعة يدل على أن الرباط ليس أقله يوم، لأن الحافظ أشار إلى هذا، قال: وأما تقييد البخاري بقوله يوم في الترجمة وإطلاقه فلا، فكأنه أشار إلى أن مطلقها، أي مطلق الآية ورابطه، يقيد بالحديث، فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة. لا، بل هذا الحديث موقف ساعة يدل على أنه قد يقف في سبيل الله وفي الثغور ولو ساعة، وله الأجر العظيم. فهذه الأدلة كلها فيها فضل الرباط في سبيل الله وفضل المواقف التي يقفها الإنسان في الجهاد. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، تحلب ثم تترك وقتا ثم تحلب ثانية، هذا الوقت الذي بين الحلبتين من جاهد في سبيل الله عز وجل هذا الوقت دخل الجنة. وتأمل قول: من جاهد في سبيل الله ولو سلم ورجع إلى أهله فهو موعود بالجنة. أخوني، يقول: هل من الرباط بقى الإنسان في مؤخرة الجبهة إذا كان لحاجة المجاهدين؟ فنعم، إذا كان هذا المثل المقدمة وهذا في مؤخرته وهو لا يزال في الثغر غريبا منه ولخدمتهم وحاجتهم، فهو كذلك مرابط في سبيل الله. أخوني يقول ذكرت أنه لم يكن هناك رباط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغزوة الخندق وفي كثير من الأحاديث أنهم كانوا يرابطون؟ لا، في غزوة الخندق هذه غزوة قد غزاهم المشركون، الرباط يعني يلزم الثغر الذي يخشى دخول العدو منه أن يكون العدو في موضعه وهذا في موضعه، وإن لم يكن بينهم قتال، يعني هذا الرباط الذي كان منفيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة بعد أن تنتهي المعركة يبقون في مكان، انتهت غزوة أحد رجعوا المدينة، انتهت غزوة بدر رجعوا المدينة، انصرف المشركون يوم الأحزاب فرجعوا المدينة، فهذه غزوات قد حصل فيها قتال، ولكن المراد الرباط الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازمة الثغور ولو لم يكن هناك غزو لكن خشية أن يدخل العدو منه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.